بكل سهم يرشق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. والناس في طلب المعاش، وإنما بالجد يرزق منهم من يرزق. لكنه فضل المليك عليهم، هذا عليهم واسع ومضيق. إن الأريب إذا تفكر لم يكد يخفى عليه من الأمور الأوفق. وإذا استشرت ذوي العقول فخيرهم عند المشورة من يحن ويشفق. من أبيات الشعر صالح بن عبد القدوس:
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 9 من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاماً. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور رئيساً لحكومة مؤقتة. وبعد عزل الملك القاجاري، قررت بريطانيا تعيين رضا خان البهلوي ملكاً على إيران، معلنة بداية حكومة السلالة البهلوية في إيران. ومهد النظام البهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيراً سقط النظام الملكي في إيران كلياً بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه في عام 1979 للميلاد. في 9 جمادى الأولى عام 1346 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري. ولد الخنساري في خنسار إحدى المدن بوسط إيران عام 1271 للهجرة، ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوه كامرئي والسيد محسن الحكيم وأغا بزرق الطهراني، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري كتاب مصباح الصالحين وقصد السبيل. وأخيراً، وفي التاسع من شهر آبان عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1983 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 540، وذلك إثر الهجمات التي شنها نظام البعث الصدامي على السفن التجارية في الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. ونص القرار على حرية الملاحة في المياه الدولية، مطالبا كافة الدول بالالتزام ببنوده، فيما دعا الجانبين إلى إنهاء الحرب واحترام وحدة الأراضي. واللافت أن الدكتاتور العراقي المخلوع صدام ليس فقط لم يلتزم بما جاء في القرار فحسب، بل إنه صعد من هجماته على البواخر التجارية في الخليج الفارسي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم،
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزيرة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، سأتحدث إليكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو الإفراط في تناول السكريات. يا إلهي، أنا أعلم أنكم تحبون السكريات كثيرا، لكن احذروا يا أصدقائنا من كثرة تناول السكريات. الحلوين، نحن الأطفال نحب الحلويات والسكاكر، نأكلها كل يوم، لكن هناك بعض الأطفال يأكل الكثير منها يوميا، وهذا ليس صحيحا، لأن الإكثار من تناولها يسبب لنا الأمراض. عن هذا الموضوع أحدثكم هذا اليوم، لكن ليس الآن، فقد حان الآن وقت الحجورة، وبعدها سوف نستمع إلى التمثيلية. حجرتنا يا أصدقاء هي: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ في رأسه سبع فتحات، فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية حلوة، حلوة جدا، عنوانها هو: من لا يعمل لا يشرب. إنها تمثيلية جميلة جدا يا أصدقاء، أدعوكم للاستماع إليها.
أحبة الحلوين، كان يوجد في إحدى الغابات الكبيرة نبع ماء زلال تشرب منه جميع الحيوانات.
أيها الغزال،
ما
على مهلك، لماذا تسرف في استخدام المياه؟
ماذا تقول أيها الفيل؟ لهذا النبع مياه كثيرة، لا تقلق فإن المياه لن تجف.
حتى وإن كانت مياه النبع كثيرة فلا يجوز أن نسرف أكثر من حاجتنا يا غزال.
حسنا، دوما تسدي نصائح إلى هذا وذاك.
الحق مع الفيل، نحن مقبلون على فصل الصيف الحار، ولم ينزل المطر بكثرة في الشتاء.
هل تقصد ربما نواجه الجفاف يا قرد؟
إذا لم نستخدم المياه بشكل صحيح فقد نواجه أزمة حقيقية.
ماذا؟
نعم أحبتي، وفي تلك السنة كان فصل الشتاء قاسيا، فكانت الرياح شديدة فاقتلعت معظم الأشجار ولم ينزل المطر، فتضايقت الحيوانات من ذلك.
أيها الأسد، ما لي أراك حزينا؟ ها؟
أفكر فيما يمكن أن تفعله حيوانات الغابة بسبب قلة المياه.
أجل، إن المياه قليلة جدا، ماذا نفعل أيها الملك؟ ها؟
يجب أن يعلم جميع الحيوانات أنه لم ينزل المطر علينا هذا العام بكثرة، وليس لدينا ماء سوى ماء النبر، وسيكون الصيف حارا. يجب أن يمتنع الجميع من الإسراف.
أيها الأسد، لدي اقتراح.
اقتراح؟ وما هو؟
اقترح أن نحفر بركة كبيرة ونحضر لها الماء من النهر القريب طبعا من الغابة، نملأها بالماء ونشرب منها في فصل الصيف.
إنه اقتراح جيد أيها الفيل. أحسنت حقا، فإن اقتراحك جيد جدا.
طيب أحبتي، أعجب الأسد بهذا المقترح وأمر الجميع بأن يبدأوا العمل بجد ونشاط.
هيا على الجميع أن يشارك في حفر البركة. هيا
نحن لن نشارككم في حفر البركة.
ولماذا أيها النمير؟
إن ماء النبع يكفينا، ولا نريد أن نشرب معكم من البركة.
ماذا تقول أيها النمير؟
نعم أحبتي الحلوين، كانت الحيوانات تتعاون في حفر البركة غير النمور.
حسناً، أيتها الحيوانات، بعد شهر من العمل الدؤوب تمكننا من حفر البركة.
نعم،
والآن يجب أن تتعاونوا من أجل إيصال الماء من النهر إلى البركة.
حسناً أيها الأسد، لتقف القرود في صف طويل، أوله عند النهر وآخره عند البركة، وليحمل كل منكم دلواً ممتلئاً بالماء. ونحن الفيلة سنملأ خراطيمنا بالماء ونفرغها داخل البركة. حسناً
لنبدأ.
وبعد أسبوع قامت الحيوانات بملء البركة من الماء، ولكن النمور لم يتعاونوا في هذا الأمر.
أيها الفيل.
نعم أيها الملك.
كما كان متوقعا فإن فصل الصيف بدأ بحرارة عالية.
أيها الأسد.
ماذا؟
إن مياه النبع قد جفت تماما.
هذا ما كنا نتوقعه من قبل. بالمناسبة،
نعم،
أخبرني عن حال النمور. ها؟
إنها ليست لهم مصادر مياه سوى النبع الذي جفت مياهه يا ملك.
اجعل حراسة مشددة على ماء البركة كي لا يقتربوا من مياهها حتى نلقنهم درسا لن ينسوه أبدا.
أفهمك أيها الملك.
هيا انصرف، هيا.
أحبتي، بينما كانت الحيوانات الأخرى تشرب الماء، لم تنجح محاولات النمور الكثيرة في الاقتراب من البركة.
أيها الأسد الكبير، تكاد النمور تموت عطاشا، ونشعر بخطأنا لأننا لم نشارك في حفر البركة، ولكن نرجو أن تسمحوا لنا بالشرب معكم.
يجب أن تستأذنوا من جميع حيوانات الغابة لتسمح لكم بالشرب، فإذا سمحت فإني لا أسمح لكم بالشرب إلا مرة واحدة في اليوم. أفهمت؟
ماذا نفعل؟ حسنا أيها الملك، حسنا.
نعم صغار الحلوين، اجتمعت الحيوانات وتشاورت في أمر النمور، ثم قررت أن تسمح لها بالشرب مرة واحدة في اليوم عقابا لها. وأخذت النمور تفكر في عمل يمكن أن تخدم به حيوانات الغابة لتوافق لها على الشرب في كل وقت.
الحلوين، ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
بابا الصلالي بابا
هالوين في بداية العام الدراسي طلبنا أنا وأختي سناء من أمي أن تعطينا أسبوعية لنشتري بها ما نحب، وعندما أعطتنا ذهبنا واشترينا بها حلويات وسكاكر واحتفظنا بها في غرفتنا، وكنا نأخذ كمية منها إلى المدرسة، وحتى أننا كنا نتناول منها في البيت في كل الأوقات، وكنا نجلس إلى المائدة شبعانين لا شهية لنا للأكل ونأكل قليلا. بعد يومين عدنا من المدرسة فطلبت منا أمي أن نريها ما اشترينا، فأخذت منا الحلويات وقالت:
سنذهب اليوم عصرا إلى بيت صديقتي أم أحمد. حسنا
أصدقائنا الحلوين، سوف أخبركم بعد قليل بما جرى في اليوم التالي، لكن بعد الاستماع إلى فقرة اسأل وتعلم.
ما هذه الشجرة الكبيرة في وسط الزقاق يا أبي؟ هذه الشجرة لماذا لا يقطعونها؟
هذه شجرة معمرة، هل تعرف ما هي الشجرة المعمرة يا ولدي؟
لا، لم أسمع بها من قبل، هل هو نوع من الأشجار يا أبي؟
لا يا أحمد لا، الأشجار المعمرة هي الأشجار التي يصل عمرها إلى 500 أو 1000 سنة أو أكثر من ذلك.
وهل هذه الشجرة ما زالت حية يا أبي؟
نعم بالتأكيد يا ولدي، انظر إلى ذلك الغصن، ألا ترى فيه أوراقا؟
نعم رأيتها، ولكن لماذا لا يقطعونها؟ هل لأنها ما زالت حية يا أبي؟
نعم وكذلك لأنها معمرة أو قديمة جدا.
ولماذا بقيت هذه الشجرة حية لحد الآن يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد اسمع، بعض أنواع الأشجار قد تعمر لمدة 100 سنة، ونوع آخر تعمر لمدة 500 سنة، وبعضها لمدة 1000 أو أكثر.
سبحان الله، وكم يبلغ عمر أقدم شجرة في العالم يا أبي؟
قرأت أن أقدم شجرة حية في العالم عمرها أكثر من 5000 سنة.
عجيب. نعم. وكيف نعرف كم يبلغ عمر الأشجار؟
نحن لا يمكننا أن نعرف هذا، هناك طرق يعرفها المختصون، وهم يقومون بإجراء اختبارات كيميائية وفيزيائية لمعرفة أعمار الأشجار المعمرة التقريبية طبعا، وهي طرق معقدة ستفهمها حين تكبر.
حين أكبر؟ أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقاء أننا اشترينا حلويات وسكاكر وكنا نأكلها في المدرسة والبيت، ثم فكرت أمي أن تأخذنا إلى بيت صديقتها أم أحمد وهي طبيبة. هناك سألتها أمي:
هل الإكثار من تناول السكريات يضر الأطفال يا أم أحمد؟
فقالت أم أحمد:
نعم، لا شك أنه يضر بصحة الأطفال، فهو يسبب الكثير من الأمراض، الإفراط في تناول السكريات يسبب السمنة ويصيب الطفل بمرض السكري لا سامح الله، ويقلل من مناعة جسمه فيضعف جسمه وتهاجمه الجراثيم والفيروسات، وحتى إنه يؤثر على سلامة الدماغ، ويسبب مرضا في الكبد.
أوه 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 أوه. بعد أن سمعنا أنا وأختي سناء من الطبيبة أم أحمد عن أضرار الإكثار من السكريات، قررنا أن نأكل القليل منها يوميا، القليل منها، وفي المدرسة فقط، وفي البيت نتناول الفاكهة والطعام. هل تذكرون يا أصدقائنا الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ حسناً، سأطرحها ثانية لأصدقائنا الذين الآن انضموا لسماع هذا البرنامج. حجورتنا: ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ سبع فتحات، هل تريدون توضيحاً؟ حسناً، على الرحب والسعة. هذا الشيء موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى سيد علي الباقي. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيد علي، هل سمعت بمقولة الإفراط في تناول السكريات؟
إيه.
ما معنى الإفراط في تناول السكريات؟
معناته يأكل حلويات هواية.
أحسن، ما هي الحلويات المضرة؟
الشكر.
نعم.
النبات.
نعم.
الحلويات هذا بقلاوة.
الإنسان لمن يأكل كثير من الحلويات أو من السكريات يضر بصحته أم ينفعها؟
يضر بصحته.
أحسن. طيب، ما هي أضرار الإفراط في تناول السكريات؟
راح يصير المرض بالسكر، ما يقدر يمشي وما يقدر يسير في الشيء، العين تضعف، إذا يصير بمرض السكر سمح الله بعض يضرب أبا يومية.
الآن أنا أرى أسنانك متساقطة، لماذا؟ تأكل كثير من السكريات؟
إيه؟
طيب، الآن أنت قلت لا، يجب أن لا نتناول السكريات بكثرة، إذا لماذا أنت تأكل كثيرا حتى تتساقط أسنانك؟
أحد لازم إلا ويتجاي لازم يخص شكر. أنا صغير وضعيف، إن شاء الله لمن أكبر أقلل السكر بعد.
طيب، هل تحفظ حديث عن الرسول سيد علي؟
قال الرسول صلى الله عليه وآله: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
أحسنت، شكرا جزيلا سيد علي الباقي.
حلوين، كما سمعتم فإن الإكثار من تناول السكريات يسبب العديد من الأمراض، لهذا أريد منكم أن تفعلوا مثلي أنا وأختي سناء، وتأكلوا قليلا منها كل يوم قطعة أو قطعتين كي لا تمرضوا يا أعزائنا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام
السلام عليكم يا جدتي.
عليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله يا حفيدتي، ما دمت أنت بخير فأنا بخير.
لقد اشتقت لمعلوماتك الرائعة والجميلة فجئت إليك بسرعة.
أهلا بك يا حفيدتي، هيا إذن ابدأي بتحريك الدولاب كي نبدأ محطة اليوم.
حسنا يا جدتي. انظر يا جدتي إلى الحرف المكتوب على الكرة التي خرجت من الدولاب.
نعم يا حبيبتي، إنه حرف الألف بقامته الرشيدة عاد إلينا.
جدتي.
نعم.
فكلماته هي أمي، أمل، أمال، إيمان، إنارة، إضاءة، أنوار، أبيض، إبرة، وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين، بارك الله فيك.
وماذا لدى جدتي لتقدم لنا؟
سأتحدث لك عن ملكة مؤمنة عاشت بين يدي ملك ظالم.
ها، يبدو أنها قصة غريبة ولكن أنا أتشوق للاستماع إليها.
نعم يا عزيزتي، نشأت هذه الملكة في أعظم القصور، وهي زوجة فرعون مصر الطاغي الظالم، واسمها آسية بنت مزاحم، ولها مع سيدنا موسى عليه السلام قصة. فعندما رأت وجهه المنير وهو في الصندوق نزل حبه في قلبها، وأخذت تقنع زوجها الفرعون بعدم قتله وبالاحتفاظ به وتربيته كابن لهما. في البداية لم يقتنع فرعون بكلامها، وأمام إصرار زوجته وافق. وعاش موسى عليه السلام معهما.
يا إلهي، إنها السيدة آسية زوجة فرعون. وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم، عندما كبر موسى ورحل إلى مدين فرارا من ظلم فرعون وجنوده، وعاد إلى مصر مرة أخرى. بعد أن أرسله الله تعالى، كانت آسية أول المؤمنين بدعوته.
وما عمل فرعون الظالم عندما فهم الأمر؟ هل قتلها؟
عندما علم فرعون بإيمان زوجته بالله تعالى وبما جاء به موسى عليه السلام، جن جنونه وأخذ يتوعدها بعذاب شديد إن لم تكفر بالله تعالى، فأبت وظلت ثابتة على الحق، فأخذ فرعون يعذبها عذابا شديدا، ومع ذلك صبرت وتحملت العذاب الشديد طمعا بلقاء الله عز وجل والفوز بالجنة، ودعت ربها أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، حيث جاء دعاؤها في القرآن الكريم.
يا إلهي، كم كانت صابرة وقوية في إيمانها بالله.
نعم يا عزيزتي، فاستجاب الله لدعائها ورأت مكانها في الجنة، فضحكت وماتت بعد ذلك إثر عذاب فرعون الظالم.
شكرا يا جدتي، كم كانت قصة رائعة ومفيدة.
أهلا بك يا حبيبتي، أعدك أن أقدم لك دوما معلومة جديدة، ولكنك اعديني أن تكوني شاطرة في المدرسة.
حسنا يا جدتي.
بارك الله فيك.
حسناً يا أصدقائنا الأذكياء، حسناً يا أبطال، حسناً يا حلوين، حسناً يا مؤدبين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ نعم، حجورتنا يا أصدقاء كانت ما هو الشيء الذي في رأسه سبع فتحات؟ وقلت لكم إنه موجود في كل مكان، في السوق، في بيتكم، وحتى عندما يكون أحدكم لوحده في مكان ما. هل عرفتم ما هو؟ نعم يا أصدقاء، أنتم يا أصدقاء، في رأسكم سبع فتحات، فلنحسب معا. حسنان، عينان، ومنخران، وأذنان، وفم. أحسنتم يا أصدقاء، عينان اثنان، منخران اثنان، أذنان اثنان، وفم واحد. إذن لديكم سبع فتحات. أنا أيضا لدي سبع فتحات. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على الرسول الأكرم وعلى آله سادة الأمم. إخوتنا الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في متابعة أخرى لآية التزيين، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم. حيث لابد أن نتعرف على المزيد من مفهوم التزيين وأبعاده، وهو من الزينة، ولا بأس هنا أعزائنا المستمعين أن نتبين ذلك في كتاب الراغب الإصفهاني المفردات في غريب القرآن، حيث كتب هذه العبارات التبيينية: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة. والزينة إجمالا ثلاث: زينة نفسية أو معنوية كالعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة والقوام، وزينة خارجية كالمال والجاه. أمثلة ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهي من الزينة المعنوية النفسية. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهي محمولة على الزينة الخارجية، ورأى بعضهم غير ذلك، وكأنها موافقة لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى هذا قول الشاعر: وزينة المرء حسن الأدب. وقوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، قيل هي الزينة الدنيوية من المال والآثاث والجاه. نستمر في بيان أبعاد الزينة حتى يتضح الأمر في تصورنا، فنجد الفعل زانه وكذا زينه، يعني أظهر حسنه إما بالفعل أو بالقول. وقد نسب الله تعالى التزيين في مواضع إلى نفسه، وفي مواضع إلى الشيطان، وفي مواضع ذكر التزيين غير مسمى فاعله. فمما نسبه سبحانه إلى نفسه قوله جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومما نسب الله التزيين إلى الشيطان قوله تبارك وتعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. أما ما لم يسمى الفاعل للتزيين في القرآن الكريم فقوله عز من قائل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وآية التزيين الجامعة لما زين للناس من حب الشهوات، والنتيجة التي نخرج بها هي أن تزيين الله تعالى للأشياء قد يكون بإبداعها مزينة وبإيجادها كذلك، أما تزيين الآخرين غير الله للشيء فيكون بتزويقهم ومدحهم وتشويقهم وذكرهم بما يرفع من ذلك الشيء. نعود أيها الأخوة الأحبة إلى آية التزيين، فنجدها وما يتلوها بمنزلة البيان وشرح حقيقة الحال لما تقدمها من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذ يظهر من الآية أن الكافرين يعتقدون الاستغناء بالأموال والأولاد عن الله تبارك وتعالى، فتأتي آية التزيين معللة أن سبب اعتقادهم الخاطئ ذاك هو أنهم انكبوا على حب الشهوات والمشتهيات وانقطعوا إليها عن ما يهمهم من أمر الآخرة. وقد اشتبه الأمر عليهم أيها الإخوة الأفاضل. لماذا؟ ذلك لأن ذلك متاع الحياة الدنيا، ومتاع الدنيا زائل، وإنما أراد الله تعالى من عباده أن يستعينوا بهذا المتاع مقدمة لنيل ما عنده جل وعلا، إذ الذي عنده هو حسن المآب. نعم، لقد قدر الله جلت عظمته هذه الحياة الدنيا بما فيها ليتخذها الناس وسيلة إلى الدار الآخرة، ويأخذ من متاع هذه وهو مؤقت ما يتمتعون به في تلك الدار، حيث متاعها دائم وحقيقي. وقد قال سبحانه في محكم تنزيله المجيد: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في ظل الآية الكريمة هذه: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك، أن تطلب بها الآخرة. إخوتنا الأعزاء، نجني هذه الحصيلة من آية التزيين، وهي أن النساء والأبناء والأموال إنما هي ثروات تنفع الناس في الحياة الدنيوية هذه، لكنها لا يمكن أن تشكل هدفا أصيلا للإنسان. صحيح أنه بغير هذه الوسائل لا يمكن السير في طريق السعادة والتكامل المعنوي، إلا أن الانتفاع بهذه الوسائل هو أمر ضروري ومهم لابتغاء الآخرة، على أن تكون الاستفادة منها مجرد وسيلة لا غاية في ذاتها. إذن أين الخطأ الذي وقع فيه الناس يا ترى؟ يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان إن هؤلاء المغفلين أخذوا هذه الوسائل الظاهرة والتي هي مقدمات وذرائع إلى رضوان الله سبحانه، اتخذوها أمورا مستقلة في نفسها محبوبة لذاتها، وزعموا أنها تغني عن الله شيئا، فصارت نقمة عليهم بعدما كانت نعمة، وأصبحت وبالا عليهم بعدما كانت مثوبة مقربة. ذلك ما سنتعرف عليه في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. حتى لقائنا الطيب الآخر معكم، نتمنى لكم ساعات هانئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان، كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني عديدة في القطاع. شهيد بنيران الاحتلال في الضفة الغربية واقتحامات في عدة مناطق وبلدات هناك. أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردًا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وقال إن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة. وتابع إراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا أن البرنامج النووي السلمي الإيراني خطير وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد الفرح أن صنعاء لن تسمح لمجرم بتهديدها. تصريح الفرح جاء ردا على تهديد وزير أمن كيان الاحتلال إسرائيل كاتس بتدفيع أنصار الله ثمن مناصرتها للشعب الفلسطيني في غزة. وفي رده على كاتس أشار الفرح إلى فشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أي من أغراضه العسكرية في عدوانه على غزة، وظهور هشاشة موقف هذا الكيان وتناقض روايته أمام العالم.